بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن أن يستدل به على إثبات أن الأمر عليكم السلام في أخبار من بلغ مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي. وهذا الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية وحاصله يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن لسان الأدلة التي ترتب الثواب والمثوبة على فعلين، كما إذا قال مثلا من زار الحسين سلام الله عليه فله كذا ثواب حج كذا حجة، هذه الأدلة وإن كان مفادها ومدلولها المطابقي ترتيب الثواب، لكن بالدلالة الالتزامية العقلية تدل على الأمر والمحبوبية لذلك الفعل الذي رتب عليه الثواب. المقدمة الثانية أن الثواب في المقام في أخبار من بلغ، الثواب المرتب على بلوغ الخبر وإن كان يمكن أن يكون بملاك الإنقياد فيما لو جيء بذاك الثواب بذاك العمل الذي بلغ عليه الثواب بقصد الرجاء واحتمال المطلوبية والمحبوبية، فإن الإنقياد فيه ثواب حسن عقلا وفيه ثواب على ما هو الصحيح في بحث التجري. تقدم أن التجري فيه عقاب والإنقياد فيه ثواب، وأن موضوع الثواب والعقاب ليس هو العصيان للواقع والمطابقة للواقع، وإنما موضوع الثواب والعقوبة والمثوبة إنما هو التجري والإنقياد. إذن فبلا أمر ومع وجود حسن الاستحباب والانقياد عقلا هذا الثواب يتحقق، إلا أن مقتضى إطلاق هذا الحديث هذه الأحاديث والروايات أن العمل الذي بلغ عليه الثواب إذا عمله المكلف يكون له تلك الثواب، سواء عمله بقصد الانقياد بقصد رجائي امتثال ذلك الاستحباب الواقعي المشكوك الذي بلغه الخبر الضعيف أو لا. مقتضى إطلاقه لما إذا صدر منه هذا العمل بلا داعي الانقياد وقصد الانقياد أنه أيضا فيه ثوابون. فبهذا الإطلاق الموجود في هذه الروايات، حيث أن هذه الروايات لم تقيد صحيحة هشام مثلا التي هي إحدى الروايات، من بلغه شيء من الثواب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمله أو ففعله كان له ذلك الثواب وإن كان رسول الله لم يقله، وهذا إطلاق فعمله يشمل ما إذا كان العمل من دون قصد الإنقياد. إذن بهذا الإطلاق نثبت أن هذا الأمر المستكشف بالدلالة الالتزامية من الثواب هذا الأمر ليس بملاك الإنقياد، وإنما أمر نفسي متعلق بنفس العمل الذي بلغ عليه الثواب، فيثبت الاستحباب النفسي. لا بس خب حينئذ يكون فيه ثواب مع قصد القربة ولو بأن يقصد هذا الأمر لا يقصد الانقياد. لا انقياد غير الطاعة، لا هذا قصد الطاعة لأن هذا الأمر يقيني ليس احتماليا.
لقاء ذلك
الثواب. لا، الروايات على قسمين، قسم سوف يأتي. صحيحة هشام مثل ما قرأته مثل ما ذكرت عنوان فعمله بلا قيد التماسا لذاك الثواب، ذاك في رواية أخرى. إذن فإطلاق مثل صحيحة هشام يقتضي أن هذا الأمر الاستحبابي موضوعه ذات العمل. نعم، الثواب على الأمر الاستحبابي على كل أمر الثواب يحتاج فيه قصد القربان، لكن لازم الثواب الذي هو الاستحباب، لازم الثواب الذي هو الاستحباب والأمر الشرعي موضوعه نفس العمل، من قبيل ما إذا قال من أفرض زار الحسين أو من سرح لحيته فله كذا مثلا، هو لا بإطلاقه يشمل، يدل على أن هذا العمل يكون مأمورا به بالأمر الاستحبابي ولو التوصلي، وإن كان ترتب الثواب عليه مشروطا بقصد الطاعة قصد القربة، إلا أن الأمر التوصلي الأمر الذي يستكشف بهذا الثواب أمر مطلق. كذلك هنا فعمله مطلق، فموضوع الأمر المستكشف من ترتيب الثواب أيضا مطلق العمل في مورد البلوغ، لا العمل المقيد أنه يؤتى به بقصد الانقياد، فقصد الانقياد وبلوغ ذلك الثواب الواقعي لا يكون مأخوذا في موضوع ما هو المأمور به. فلو جاء بهذا العمل لا بقصد الرجاء والانقياد، بل بقصد بلا قصد وقع مستحبا وإن لم يكن له ثواب، ولو جاء به بقصد هذا الأمر الاستحبابي المطلاق وكان من قصد الطاعة لا محالة، لا قصد الانقياد، إذا أردنا بالانقياد الامتثال الرجائي حينئذ يكون فيه ثواب. نعم، من قبيل المستحبات التوصلية والواجبات التوصلية. قد يكون قرأتم في بحث التعبدي والتوصلي أن اتيان متعلق الأمر يوجب سقوط الأمر سواء كان إيجابا أو كان استحبابا، لكن ترتب الثواب على الواجبات والمستحبات التوصلية يتوقف على قصد القربة، يعني على الاتيان بها بداعي المولى. وحينئذ لو كان الأمر في ذلك المورد فعل ذلك المستحب المأمور به معلوما يكون حينئذ قصده بنحو قصد الطاعة لأنه معلوم.
الاستحباب من خلال الثواب، الفرض المثلي أنه استكشاف الاستحباب من خلال الثواب،
وحيث أن الثواب رتب على فعمله لا فعمله بقصد الرجاء بقصد الانقياد. إذن نستكشف أن هذا الثواب المرتب على العمل مطلقا يكشف عن أن متعلق الأمر أيضا هو العمل مطلقا، يعني هناك أمر استحبابي متعلق بالعمل الذي بلغ عليه الثواب ولو لم يؤت به بقصد الانقياد، كما إذا قال من سرح لحيته فله ثواب، أليس نستفيد منه استحباب تسريح اللحية حتى فيما إذا لم يؤت به بقصد التقرب يكون مستحبا غاية أم لا ثواب عليه، لكن الاستحباب الثواب رتب على الثواب يرتب على مطلق العمل لا العمل بقصد الانقياد. إذن فما رتب عليه الثواب يكون هو موضوع الأمر الاستحبابي، وإن كانت فعلية هذا الثواب يتوقف على أن يقصد الطاعة يقصد التقرب، فإن الثواب حتى في الواجبات والمستحبات التوصلية المعلومة الثبوت لا يترتب الثواب إلا أن يكون في قصد الطاعة، لكن المستحب والواجب موضوعه ذات الفعل هناك في التوصليات، وهذا لا ينافي أن يرتب الثواب على مطلق الفعل على ما سوف يأتي نكتته. فيقال بأن الثواب مترتب على مطلق الفعل لإثبات استحباب مطلق الفعل، كذلك هنا ظاهر فعمله أنما هو موضوع لهذه المثوبة التي ذكرها من أجل بيان استحباب متعلقها، ذكرها من أجل بيان اللازم وهو الاستحباب، هذا الاستحباب إذن موضوعه ذات العمل الذي بلغ عليه الثواب لا العمل بقيد الانقياد وقصد الرجاء. إذن فيستفاد من هذا وجود أمر استحبابي نفسي ليس هذا بابه باب حسن الاحتياط، فإن باب الاحتياط موضوعه الانقياد والاحتياط، يعني الاتيان بالفعل مثلا بنية البلوغ للثواب المحتمل، للاستحباب امتثال الاستحباب المحتمل. إذن فبالمقدمة الأولى نثبت أن ترتيب الثواب على شيئين فعلين يكشف بالملازمة العقلية عن استحبابه. بالمقدمة الثانية نثبت أن ترتيب الثواب حيث رتب على العمل بلا قيد قصد الإنقياد، إذن فمطلق العمل الذي بلغ عليه الثواب مستحبون، لا خصوص العمل الذي يؤتى به بداعي الإنقياد وبداعي بلوغ ذلك الثواب الواقعي المحتمل الذي بلغه الخبر الضعيف. وبضم هذه المقدمة للمقدمة الأولى ينتج أن العمل الذي بلغ عليه الثواب في نفسه مأمور به بالأمر الاستحبابي، فموضوع الاستحباب ذات هذا العمل سواء جيء به بقصد الإنقياد أو لم يؤت به بقصد الإنقياد، وإن كان ترتب الثواب متوقفا في تمام الموارد حتى في غير المقام. لو دل دليل على استحباب شيء بلسان ترتيب الثواب، هناك أيضا يقال أن هذا الثواب مشروط بأن يؤتى به بقصد قربي، لكن حيث أن الثواب رتب على ذات الفعل ولو عناية يستكشف لا محالة أن ما هو موضوع الاستحباب أيضا ذات الفعل لا الفعل مع قيدين، وإن كان الثواب ترتبه وفعليته متوقف على أن يقصد به قصد القربة. وبحثنا في إثبات الاستحباب لا في إثبات ترتب الثواب، واضح في كل الواجبات والمستحبات التوصلية لا ثواب حيث لا يقصد القربة، كلامنا في إثبات الاستحباب. فحيث رتب الثواب على ذات العمل الذي بلغه يستكشف لا محالة مقتضى هذا الإطلاق أن الاستحباب أيضا موضوعه ذات العمل، فيثبت الاستحباب النفسي. وصاحب الكفاية وتلاميذ صاحب الكفاية من محققين من بعد صاحب الكفاية لم يناقشوا، يعني وافقوا على أصل هذا الاستدلال كبرويا، ناقشوا في المقدمة الثانية صغرويا، يعني اتجه بحثهم إلى أن هذه الروايات هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق. لكن لو فرض الإطلاق بناء على تمامية الإطلاق وأن يكون ظاهر فعمله أن موضوع الثواب والاستحباب مثلا ذات العمل، يثبت الاستحباب النفسي في هذه الناحية كأنهم لم يستشكلوا. فسلموا مع صاحب الكفاية دلالة هذا الواجه لو تمت المقدمتان فيه دلالته على الاستحباب النفسي، لأن مفاد أخبار من بلغ على هذا يكون هو الاستحباب النفسي لا حسن الاحتياط أو حجية الخبر الضعيف الذي هو الأمر الطريقي. فأصل وفاء هذا الوجه وكفاية هذا الوجه لو تم لإثبات الاستحباب النفسي وافقوا عليه، وإنما انجر بحثهم وكلماتهم إلى تنقيح الصغرى، يعني تنقيح المقدمة الثانية، وأن هذه الروايات هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق، فعمله أي عمله بداعي الثواب لا مطلقا. فبينوا نكات وخصوصيات سوف تأتي الإشارة إليها. الآن البحث هنا يقع في هذا الواجه في ناحيتين أو في جهتين. الجهة الأولى في أن هذا الواجه في نفسه تام، وبمعنى أنه لو تمت المقدمة الأولى فيها وتمت المقدمة الأولى فيها تتم أو لا تتم، المقدمة الثانية لو تمت مع المقدمة الأولى تنتج هذا الشيء الذي يريده المحقق الخراساني من ثبوت الاستحباب النفسي للأمر الطريقي، أو هذا الواجه لا يفيد ولا يتم لإثبات الاستحباب النفسي. هذه جهة من البحث. والجهة الثانية البحث الصغروي الذي بحثه المشهور، يعني بحثه المحقق الخراساني والمحقق الأصفهاني والمحقق العراقي، فإن هؤلاء ذكروا أبحاثا مفصلة هنا في استظهار أن هذه الروايات هل هي مطلقة أو هي مقيدة. أما البحث في الجهة الأولى فهنا توجد اعتراضات ثلاثة يسجلها سيد الشهيد على هذا التقريب، الاعتراض أو إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أن هذا الإشكال الأول على المقدمة الأولى بحسب الحقيقة. المقدمة الأولى كانت تقول أن لسان الدليل الذي يرتب الثواب على موضوعين، وإن كان ترتيب الثواب لكن بالدلالة الالتزامية يدل على أن هذا مأمور به، فمدلوله المطابقي ترتيب الثواب ومدلوله الالتزامي أن هذا مأمور به من باب الملازمة العقلية، إذ لا وجه للثواب إلا أنه مأمور به، فنستكشف من ترتيب الثواب وجود أمر بذلك العنوان. هذه المقدمة الأولى. هذه المقدمة غير تامة في المقام، تطبيقها في المقام غير تام. أولا هذه المقدمة في نفسها يحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى تعديل وتصحيح، إذ من الواضح أنه لا ملازمة عقلية بين كون شيء مأمورا به وبين ترتب الثواب عليه، لوضوح أنه قد يكون شيء ما مأمورا به لكن مع ذلك بفعله لا يترتب ثواب، كما إذا كان المكلف لا يعلم بأنه مأمور به، بل قد يترتب عليه العقاب كما إذا كان يعتقد بحرمته فارتكبه مع ذلك. هذا قرأتم في بحث التجري، من قتل عدو المولى بتصور أنه ابن المولى يستحق العقوبة مع أنه فعل ما هو المأمور به الواقع. لماذا؟ لأنه تجرأ على المولى. إذن فوجود الأمر الواقعي ليس ملزوما لترتب الثواب، فكيف يقال بأنه ترتب الثواب يلازم بالملازمة العقلية، يدل بالدلالة الالتزامية العقلية على ثبوت الأمر؟ خب هذا جوابه أن هذه الدلالة إما من باب الغلبة، من باب الكناية مثلا، من باب أنه الشيء الذي يكون مأمورا به عادة يترتب عليه ثواب ولو حينما يعلم به المكلف، إذن فيكون هناك غلبة من هذا القبيل فيقال هذا فيه ثواب والمراد منه لازمه النوعي الغالبي وهو أنه مأمور به، من قبيل زيد كثير الرماد. كثرة الرماد لا تلازم الجود عقلا، إذ قد يكون الإنسان له رماد كثير ويكون بخيلا وشحيحا، لكن حيث أنه غالبا هكذا كل جواد سابقا كان يكثر ناره وحطبه وطبخه للطعام فيكثر رماده فيقال زيد كثير الرماد كناية عن لازمه. هنا أيضا هكذا فيه ثواب يعني مأمور به. لا فرق بين الأمر سبب للثواب، وهذه السببية ليست سببية عقلية، لوضوح أنه قد يكون أمره لا يكون ثواب أيضا ليس هكذا، قد الإنسان ينقاد في مورد لا يكون هناك أمر واقعي. إذن من يقتل ابن المولى بتصور، هنا هم قرأتم أنه عدو المولى يثاب لأنه انقاد للمولى وإن كان ارتكب محرما، إذن فيكون من باب الغلبة، هذه الغلبة توجب أن يطلق اللازم الغالبي ويراد ملزومه وهو الأمر. هذا نحو الذي بابه باب الكناية بحسب الحقيقة. نحو آخر أن يكون هنا بحسب الحقيقة يوجد قيد مستتر بأن يقال من بلغه مثلا من زار الحسين كان له كذا ثواب، أو من سرح لحيته فمن أعان فقيرا كان له كذا من الثواب. هذا يوجد قيد، يعني كان له هذا المقدار من الثواب، كان له ثواب لو وصله هذا الأمر وعلم به وامتثله بهذا القيد، لو وصله وعلم به وامتثله لا بوجوده الواقعي. قيد أنه لو علم به ولو وصل هذا القيد حذفه المولى لأنه بنفس هذا البيان يريد أن يوصله إليه، فمن يعلم به يكون حينئذ قطعا له ثواب، والملازمة حينئذ موجودة، الملازمة العقلية. وهذا القيد حذف في البيان لأن وجعل الخطاب مطلقا من هذه الناحية، لأن هذا الخطاب بنفسه يوصله إلى المكلف، فبما أنه هو يوصله من هذه الناحية لم يؤخذ القيد ولم يؤخذ تقييد، والقضية من هذه الناحية أصبحت خارجية لا حقيقية، لأنه بهذا سوف يتحقق يحرز المولى أن بهذا البيان يصل إلى حينئذ ولو غالبا. وإن شئتم قلتم أن هذا أن وضوح أن الثواب لا يكون إلا مع الطاعة وقصد القربة يكشف حينما يقول هذا الفعل إذا فعله يترتب عليه الثواب، يكشف عن أن هذا الفعل مأمور به، إذ يعلم أن الثواب من دون طاعة لا يكون، لا بد من طاعة، والطاعة يحتاج إما إلى حسن ذاتي أو إلى أمر شرعي، والفعل ليس حسنا ذاتا، تسريح اللحية ليس من المحسنات الذاتية، إذن فلا محالة يستكشف بالملازمة أن هنا أمر. فبهذا يستفاد بالملازمة العقلية أن هذا المورد الذي رتب في لسان الدليل عليه ثواب، هذا الفعل مأمور به، إذ الثواب من دون الطاعة والعنوان القربي الحسن الإلهي الحسن لا يتحقق، لا يستحق إنسان ثوابا، طبعا ثوابا استحقاقيا لا ثوابا تفضليا، وظاهر الثواب ثواب الاستحقاقي، فيحتاج حينئذ إلى موجب للاستحقاق من الطاعة، تحقق الطاعة أو أمر حسن ذاتا، والحسن الذاتي في هذه الأفعال غير موجودة، كما إذا قال من سرح لحيته، من مثلا أطعم فقيرا، إذن لا محالة نستكشف أن طاعويته الموجبة للثواب التي لا بد منها في تحقق الثواب من ناحية أنه مأمور به، هذا الفعل مأمور به شرعا، فيستكشف لا محالة الأمر الشرعي. هذا وجه الدلالة الالتزامية. الآن هذا الوجه للدلالة الالتزامية سواء بالنحو الأول الكنائي أو بالنحو الثاني العقلي، الملازمة العقلية أو الغالبية الكنائية، كلتا هاتين النكتتين اللتين بهما نثبت الأمر في موارد ترتيب الثواب في لسان الأدلة على فعل من الأفعال، كلتا النكتتين لا تتمان هنا في أخبار من بلغ. لماذا؟ لأن في أخبار من بلغ رتب عنوان الثواب على من بلغه شيء من الثواب عن النبي، هذا موضوع أخبار من بلغ، ليس موضوع أخبار من بلغ ذات فعل من أفعال، وإنما هذا العنوان أخذ في موضوعه من بلغه شيء من الثواب عن النبي وهو مشكوك لا أدري أنه قاله النبي أو لم يقله النبي، الرواية مثلا ضعيفة. خب هذا العنوان يوجد في مورده عنوان خصوصية، هذه الخصوصية فيها حسن ذاتي وهو الانقياد، حينما يبلغ الإنسان عن النبي ثوابا واستحباب أمرين، خب هنا إذا جاء به من أجل بلوغ ذلك الثواب هنا أصبح بحسب الحقيقة العمل انقيادا لله، انقيادا لله وللنبي، وهذا الانقياد بنفسه حسن ذاتا، إذن ترتيب الثواب هنا على هذا العنوان لا يكشف عن وجود أمر شرعي، لا بالنقطة الأولى ولا بالنقطة الثانية، لا النقطة الأولى هنا تتم ولا النقطة الثانية، كلتا النقطتين تماميتهما فرع عن لا يكون في المورد خصوصية فيها حسن ذاتي، أما إذا كان في المورد خصوصية فيها حسن ذاتي إذن لعل ترتيب الثواب لحاظ هذه الخصوصية، الحسن الذاتي الموجود في هذه في هذا المورد، إذن فلا يكون حينئذ ترتب الثواب بلحاظ تحقق الطاعة بل بلحاظ تحقق الانقياد، الانقياد الذي هو في قبال الطاعة، للانقياد بالمعنى الأعم من الطاعة، الثواب هنا في مورد من بلغ لعله بملاك الانقياد لا بملاك الطاعة، يعني حتى نستكشف وجود أمر واستحباب النفسي، بل لعله لا أمر أصلا، وإنما الثابت مجرد الحسن العقلي للانقياد الذي هو ثابت عقلا، والشارع رتب الثواب هنا باعتبار وجود هذا الحسن العقلي الذي هو موجب لاستحقاق العقوبة لاستحقاق المثوبة عقلا كما قلنا في بحث الانقياد. فلا نحتاج لا إلى أخذ تقدير وهو قصد الطاعة والأمر النفسي المعلوم حتى نستكشف بالملازمة وجود أمر نفسي استحباب نفسي، ولا أيضا الكناية تتم حينئذ، بل قد يكون هذا من باب وضوح أن من يبلغه الثواب ويأتي به من أجل ذلك الثواب سوف يكون منقادا، وهذا الانقياد موجب للثواب عقلا. والشارع أيضا هنا أكد هذا الاستحباب، هذا الاستحقاق العقلي للثواب، بل أضاف عليه جعله أيضا بمقدار نفس الثواب الذي بلغه. فعلى هذا الأساس هذه الملازمة التي هي المقدمة الأولى لهذا الوجه لا تتم في مثل المقام، وإنما يتم في مورد متعلق الثواب المرتب عليه الثواب في الدليل، فعل ليس فيه ملاك لترتب الثواب إلا أن يكون هناك طاعة، لأنه ليس فيه حسن ذاتي ولا موجب لاستحقاق عقلي للثواب من الانقياد أو الحسن الذاتي كما في بعض الأشياء التي هي مورد التحسين العقلي الأولي. حينئذ لا بد أن نستكشف أن الثواب بملاك الطاعة، والطاعة يحتاج إلى أمر، إذن فنستكشف وجود أمر كما في تشريح اللحية وإطعام الفقير. أما هنا حيثما يوجد شيء واضح عرفا صالح عرفا وعقلا لأن يكون هو منشأ الثواب، إذن لماذا حينئذ نحمل كيف تتم الكناية هنا لا تتم الكنائية هنا، وكيف يتم ذاك تلك الدلالة الالتزامية العقلية لا تتم تلك الدلالة الالتزامية العقلية. تلك الدلالة الالتزامية العقلية فرع أن يكون موضوع الثواب مما ليس فيه موجب للثواب إلا من ناحية الطاعة، فإذا كان موجب آخر للثواب وهو الانقياد أو الحسن الذاتي إذن لعل الثواب من أجل هذا لا من أجل ذاك، فلا يمكن حينئذ إثبات أمر واستحباب نفسيا. الأمر المحتمل هو محتمل، يكفي قصد رجائه يكفي للإنقياد كما قلنا في باب الإنقياد لا يحتاج إلى قصد الأمر الجزمي. الأمر كلام في ثبوت استحباب آخر، ذاك الأمر المحتمل محتمل ليس ثابتا، خب نريد أن نثبت استحبابا جزميا بهذه الأوامر. إذن فالمقدمة الأولى تتم في مورد في غير المورد، في المورد لا يكون تاما، بل في المورد لو كنا نحن وهذه الروايات كنا نقول على أساس هذا الوجه كنا نقول بأن هذه الروايات لا تدل في المقام على الأمر أصلا، وإنما تدل على ترتب الثواب على الانقياد، وترتب الثواب على الانقياد عقلي، كل من ينقاد العقل يحكم باستحقاق الثواب. نعم يأتي البحث الذي بيناه سابقا، وذاك وجه آخر وهو أنه حمل الروايات على الإرشاد إلى الحسن العقلي فقط هذا قد يكون فيه حينئذ مخالفة لظهور حال المولى في أن التحريك مولوي لا أن تحريكه عقلي، إرشاد إلى المحرك العقلي هذا خلافه مثلا ظاهر، إلا أن هذا رجوع إلى وجه سابق، نحن الآن نريد أن نتكلم في هذا الوجه. فهذا الوجه الذي أثبت فيه يثبت فيه صاحبه الأمر الشرعي المولوي بالمقدمة الأولى، نقول هذه المقدمة الأولى لا تثبت، لا تصلح في خصوص المقام لإثبات الأمر الشرعي، هذا الإشكال الأول.
غير
موجود
شما
وجود
در مقدمه تعریف که تمام ثواب و عقاب بعد تجلی و امتیاز هیچ جا برده خارجی ما ثواب و عقابی نداره.
لا بأس. غیر موجود همش الانقیاد له اصطلاحان صحيح. الانقیاد له اصطلاحان هنا حينما نطلق خب حينما من الانقياد الرجائي هكذا نقول، نقول لنا انقيادان، انقياد رجائي انقياد قطعي الذي يسمى بالطاعة. لا بس حينئذ إذا في كل فعل رتب عليه الثواب ولم يكن ذلك الفعل فيه حسن ذاتي ولا كان أيضا ذلك الفعل موردا للانقياد الرجائي ليس فيه أمر احتمالي، حينئذ حينما يقول عليه ثواب نستكشف بالملازمة أن هذا الثواب لا محالة ناشئ من أمر بهذا الفعل، إذ لولا الأمر الشرعي بهذا الفعل إذن من أين جاء الثواب؟ لا محالة ولو مع القاصد الثواب لا تخلط بين متعلق الأمر الاستحبابي وبين ما هو دخيل في فعلية الثواب. الدليل الذي يقول هذا الفعل فيه ثوابون والفعل ليس من المحسنات الذاتية وليس في موضوعه مأخوذ قصد الرجاء، ليس فيه أمر رجائي احتمالي كما في تسريح اللحية حينما يقول من سرح لحيته فله كذا من الثواب، هذا لا محالة، لا بد أن يكون من باب ثواب الطاعة، هذا الثواب ثواب الطاعة، إذ لا يكون فيه حسن ذاتي، يعني ثواب الانقياد الناشئ من أمر جزمي متعلق بهذا الفعل، وحيث أنه لا أمر جزمي فهذا الدليل بنفسه يكشف عن وجود الأمر الجزمي وإلا لكان كذبا. فمن أجل أن لا يكون كذبا نستكشف أن هناك أمر جزمي متعلق بهذا الفعل من باب أنه لا يكون الإخبار صادقا حينئذ يكون كاذبا، من أجل أن لا يكون كذبا لا محالة نستكشف أمره، إذ لا يوجد شيء آخر غير الأمر يقتضي الثواب هناك حتى لو قصد، ليس شيء آخر يقصد فيتحقق به الثواب إلا الأمر الشرعي، لأن تسريح اللحية ليس حسنا في أي حسن في تسريح اللحية بخلاف المقام، فحينئذ كل مورد كان ترتيب الثواب على عنوان ليس فيه حسن ذاتي وليس فيه موجب من موجبات الثواب الإلهي حينئذ نستكشف من نفس دليل ترتيب الثواب أنه مأمور به، لأن هذا الثواب يحتاج إلى طاعة والطاعة يحتاج إلى أمر أو حسن ذاتي، فإذا لم يكن حسن ذاتي فأمر لا محالة شرعي فيتعين في الأمر الشرعي، فنستكشف الاستحباب الشرعي على نفس الفعل، وإن كان ترتب الثواب على هذا الاستحباب يحتاج إلى قصد امتثاله والتقرب به إلى مولاه، وإلا لم يكن هناك ثواب وإن كان مستحبا. هذا في غير المقام، في خصوص المقام، يعني هذا الكلام المقدمة الأولى في غير المقام صحيحة بهذا البيان أو ببيان الكنائية، أما في خصوص المقام الإشكال هكذا، الإشكال الأول أن هذه المقدمة الأولى لا تتم في أخبار من بلغ ولا في كل مورد يكون موضوع ترتيب الثواب من قبيل أخبار موضوع أخبار من بلغ، يعني يوجد في ذلك المورد إما حسن عقلي أو انقياد احتمالي يكفي هذا الانقياد لترتيب الثواب، إذ لعل المولى حينما يقول من بلغه عمل فيه ثواب فعمله ولو التماسا أو بلا، هذا مقدمة ثانية الإطلاق وعدم الإطلاق، التماسا لذلك الثواب فله ذلك الثواب، هذا لعله من باب ثواب الانقياد، لا يحتاج فرض ترتب هذا الثواب وصدق ترتب الثواب على أن يكون هناك أمر بهذا من ناحية الشارع، يكفي الحسن العقلي في باب الانقياد لأن يكون هو موجب استحقاق المثوبة، فلا تتم المقدمة الأولى حتى بعد تعديلها من الملازمة العقلية إلى المعنى الكنائي كناية العرفية أو إلى الملازمة العقلية بالبيان مع أخذ قيد مستتر، لا يتم هذه المقدمة لا تتم في أمثال المقام الذي يكون في مورد وموضوع ما رتب عليه الثواب عنوان هذا العنوان عقلا يستحق الثواب، إذ لعل ترتيب الثواب بملاك هذا إرشاد إلى هذا الثواب الاستحقاقي والعقلي. نعم لو قلنا أن هذا خلاف ظاهر خطابات المولى، لأن المولى ظاهر خطاباته أنها مولوية محركات مولوية لا محركات عقلية، هذا أصبح إرشاد إلى المحرك العقلي والاستحقاق العقلي للثواب، وهذا خلاف ظاهر المولى، حينئذ لابد أن نستكشف أمرا شرعيا ولو طريقيا، إلا أن هذا رجوع إلى وجه نحن بيناه، الآن نبين نريد أن نناقش الوجه الذي بينه صاحب الكفاية. فأولا المقدمة الأولى في هذا الوجه غير تام، هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا التقريب هو أن هذا التقريب لو تم فيتم في مثله ما إذا كان أصل المثوبة متوقفة على وجود أمرين لا إطلاق الدليل لا إطلاقها، يعني تارة يكون صدق أصل مفاد ترتب الثواب متوقفا على وجود أمرين، هنا بالملازمة نستكشف وجود ذلك لا. كما في من سرح لحيته فله كذا من الثواب، هنا هذا الثواب لا يمكن أن يصدق إلا أن يكون هناك أمر بالتسريح اللحية. إذ لولا الأمر الشرعي بتسريح اللحية واستحباب تسريح اللحية لما لا الثواب ولا حسن ذاتية في العمل حتى يترتب عليه الثواب. إذا نستكشف بالملازمة أن يكون هناك أمر شرعي، فلو لم يكن أمر شرعي أصل الثواب يكذب في ترتيب الثواب على تسريع اللحية، أصل مفاد الدليل يصبح كاذبا. أما إذا كان في مورد أصل مفاد الدليل تاما يمكن أن يصدق من دون أمر شرعي، من دون استكشاف استحباب شرعي، يصدق أصل مفاد الدليل بإطلاقه. نريد أن نثبت وجود الأمر في هذا المورد كما هو مدعى صاحب الكفاية في هذا الوجه، فإن صاحب الكفاية يقبل أن ترتب الثواب في مورد العمل الذي بلغ عليه الثواب لو كان بقصد الإنقياد، هذا الترتب صادق حتى لو لم يكن أمر شرعي لكفاية الإنقياد الشرعي للثواب. لكن يريد أن يقول بالمقدمة الثانية أن عمله مطلق من حيث عمله بقصد الإنقياد أو عمله بلا قصد الإنقياد. إطلاقه لفرض العمل بلا قصد الإنقياد يثبت وجود أمر، وهذا الأمر هذا الإطلاق لا يصدق إلا أن يكون هنا أمر. إطلاق ترتيب الثواب لا يصدق إلا إذا كان فعمله بإطلاق فعمله للحصة غير الإنقيادية فيها أمر، فنستكشف الأمر لا محالة. فيريد بالمقدمة الثانية أن يستكشف الأمر من إطلاق الدليل لا من أصل الدليل. أصل الدليل في الجملة يمكن أن يصدق بلا أمر هنا، وإن كان لا يمكن أن يصدق بلا أمر في مثل من سرح لحيته. الإشكال الثاني يقول هذا لو تم يتم في الأول ولا يتم في الثاني، يعني بالإطلاق لا يمكن أن نستكشف، بإطلاق ترتيب الثواب لا يمكن أن نستكشف وجود أمرين، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. لماذا؟ لأن ترتب الثواب مقيد لبا، ترتب الثواب كما قلنا غير الاستحباب. الاستحباب لو تم في موردين على ذات الفعل ذات المتعلق، لكن ترتب الثواب في مورد المستحب مشروط بقصد التوصل بقصد الامتثال والتقرب إلى الله بداع قربي. إذن فالخطاب الذي مفاده ترتيب الثواب مقيد موضوعا بقيد لبي عقلي بمخصص عقلي، هذا المخصص قيد موضوعه بشرط أن يؤتى به بقصد القربة، فكان هكذا صار. من عمل ما بلغ عليه الثواب لو جاء به بقصد القربة كان فيه ثوابه. حينئذ نحن حينما نشك في أنه لو عمله بلا قصد الإنقياد هل يوجد قصد قربة، هل يمكن منه قصد القربة أو لا يمكن منه قصد القربة؟ لا يمكن أن تمسك بهذا الإطلاق، لأن هذا الإطلاق فرع أن يكون العمل عملا مع داع قربي، ووجود داع قربي فرع أن يكون استحباب في المرتبة السابقة. إثبات هذا الاستحباب بهذا الإطلاق من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو قولوا من إثبات الموضوع بالحب، لأنه المفروض أن الموضوع مقيد، موضوع ترتب الثواب مقيد بأتيانه بقصد قربي في المرتبة السابقة، والإتيان بقصد قربي فرع أن يكون هناك أمر يمكن أن يقصد، إما الأمر الرجائي خبذاك خلف نتكلم في العمل الذي لم يؤت به بقصد الرجاء، أو أمر آخر. وهذا الأمر الآخر من أين نثبته؟ لا يمكن أن نثبته بنفس هذا الخطاب، خطاب ترتيب الثواب بنفس هذا الإطلاق في ترتيب الثواب، لأن هذا الإطلاق أخذ في موضوعه أن يؤتى به بقصد القربة، فيكون من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمخصصه، والتمسك بالعام في الشبه المصداقية لمخصصه لا يجوز. هذا أيضا إشكال ثاني يرجع بحسب الحقيقة إلى أن المقدمة الثانية لو قبلناها، يعني قبلنا الإطلاق في فعمله، مع ذلك لا يمكن أن نستكشف من هذا الإطلاق الأمر النفسي الاستحباب الأمر المولوي، لأنه قد أخذ في موضوع ترتيب الثواب أن يكون هناك قصد قربي، فلا بد من أن يكون هناك قصد قربي في الرتبة السابقة لكي ينطبق هذا الإطلاق فيه. ومع الشك في وجود أمر واستحباب وعدم وجود استحباب نشك لا محالة في انطباق هذا العنوان، فإذا شككنا لا يمكن التمسك بإطلاق ترتيب الثواب، يكون من التمسك بالعنف شبه المصداقية.
ولا هذا هذا الإشكال لا يرد على من سرع لحيته فعليه له كذا من الثواب، لأن هناك أصل المفاد يتوقف لا إطلاقه. أصل المفاد يكون كذبا لولا أمر بتسريح اللحية شرعا، بخلافه هنا. هذا هو الفارق بين ذاك المقام وبين هذا المقام. هذا إشكال ثاني يرد على المقدمة الثانية، يعني على إنتاج المقدمة الثانية حتى لو قبيل. هذا الإشكال عليه إشكال يأتي إن شاء الله.
القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجه الذي اختاره صاحب الكفاية قدس سره لإثبات الاستحباب النفسي. صاحب الكفاية يريد أن يثبت بأخبار من بلغ استحباب العمل، لا حجية الرواية الضعيفة، بل استحباب العمل الذي دلت الرواية الضعيفة على استحبابه وترتب الثواب عليه، لكن تلك الرواية الضعيفة تدل على استحباب ذاك العمل بعنوانه الأولي. هذه الروايات إذا تمت ودلت على الاستحباب، أخبار من بلغ تدل على الاستحباب بعنوان ثانوي، بعنوان بلوغ الثواب. ولا إشكال أن الدليل الذي يدل على الثواب على عنوانين يدل بالملازمة العرفية أو العقلية كما بينا فيما سبق على استحباب ذلك الفعل. فمثلا روايات ثواب الأعمال الذي ذكرها الشيخ الصدوق ما يتم منها سندان تدل، هي أدلة الاستحباب عند الفقهاء، وهي تدل حينئذ على استحباب ذلك الفعل الذي رتب عليه الثواب وتعلق الأمر به. وإن كان ترتب الثواب المفاد بتلك الروايات بالرواية المعتبرة على شيئين، ترتب الثواب عقلا لا يكون إلا إذا جيء بالفعل بقصد الطاعة، سواء في المستحبات أو في الواجبات، حتى الواجبات أيضا هكذا. لكن كون الثواب مشروطا بقصد الطاعة لا يعني أن الاستحباب أيضا مشروط بقصد الطاعة. الاستحباب على ذات العنوان الذي رتب عليه الثواب، إلا إذا أخذ في متعلق الفعل قصد القربة، أما حيث لم يأخذ قصد القربة ويرتب الثواب، كما إذا قيل من زار أخاه المؤمن مثلا كان له كذا من الثواب، وهذا لسان ترتيب الثواب. ونعلم أن ترتيب الثواب عقلا لا يكون إلا أن يكون العمل بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يستحق ثوابا استحقاقيا. نعم الثواب التفضلي يمكن أن يكون، لكن الثواب الاستحقاقي الذي يحكم العقل باستحقاقه لا يكون إلا مع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك من زار أخاه المؤمن فله كذا، هذا من أدلة استحباب الزيارة مطلقة حتى لو لم يؤت به بقصد التقرب إلى الله. فنستكشف من دليل الثواب الأمر الاستحبابي بذلك العنوان الذي رتب عليه الثواب، سواء كان تعبديا أو توصليا، يعني حتى إذا كان توصليا يستفاد الاستحباب للفعل حتى لو لم يؤت به بقصد التقرب. وإن كان الثواب عليه مقيدا، لا يمكن أن يستحق الثواب الاستحقاقي إلا إذا جيء به بقصد التقرب. وهذه القضايا ثابتة في محلها، لا كلام فيها ولا نقاش عند أحد. صاحب الكفاية يريد الآن أن يستفيد من أخبار من بلغ استحباب ذاك الفعل الذي بلغ عليه الثواب كالخبر الضعيف الذي بلغ الثواب عليه، لكن ذاك الخبر يثبت استحبابه بعنوانه الأولي. الآن صاحب الكفاية يريد أن يستفيد استحبابه بعنوان بلوغ الثواب الذي هو عنوان هذه الأخبار، وهو عنوان ثانوي. فهذه الأخبار يقول صاحب الكفاية تدل على ثبوت الاستحباب هنا بعد البلوغ، ثبوت الاستحباب للفعل الذي بلغ عليه الثواب لأنه بلغ عليه الثواب، هذا العنوان مأخوذه. لكن
ما هو المستحب، إنما هو الإتيان بالفعل الذي بلغ عليه الثواب مطلقا. ومن هنا يؤلف مقدمتين. مقدمة الأولى الإشارة إلى هذا الأمر الواضح، وهو أن دليل الثواب يدل بالملازمة العرفية من باب الكناية والعقلية بالنحو الذي بيناه، يدل على أن ما فيه الثواب مأمور به. المقدمة الثانية أن هذه الروايات التي دلت على الثواب دلت على الثواب في العمل الذي بلغ عليه الخبر الضعيف الثواب، بلا قيد أن يؤتى به بقصد بلوغ ذلك الثواب. عنوان بلغ عليه الثواب موضوع، لكن لم يقيد العمل بأن يؤتى بالعمل بذلك العمل بقصد بلوغ الثواب، وإنما قال فعمله، ولو في صحيحته هشام مثلا. إذن مقتضى الإطلاق وعدم تقييد العمل بأن يؤتى به بقصد الإنقياد لذلك الثواب أن ذات هذا العمل يكون مأمورا به بالأمر الاستحبابي، كالخبر الضعيف لو دل على أن من زار أخاه المؤمن فله كذا من الثواب، كيف ذاك كان يدل على أن ذات زيارة الأخ المؤمن فيه ثواب فيه استحباب، وإن كان الثواب عليه الثواب الاستحقاقي فرع الإتيان به بقصد امتثال الأمر الشرعي، لكن متعلق الأمر أوسع دائما من متعلق الثواب. كذلك هنا نستفيد أن العمل البالغ عليه خبر ضعيف هذا العمل ذاته مأمور به ولو بالعنوان الثانوي، سواء جيء به بقصد الانقياد وبداعي بلوغ ذلك الثواب أو لم يؤت به بداعي بلوغ ذلك الثواب. وهذا الأمر لو لم يؤت به بداعي بلوغ ذلك الثواب ولا بداعي هذا الأمر الاستحبابي لا يكون هناك ثواب، فقط يكون فعل مستحب بالعنوان الثانوي. لكن لو جيء به بداعي بلوغ ذاك الثواب أو داعي هذا الأمر الثابت بنفسه المنكشف بنفس دليل من بلغ أخبار من بلغ إضافة إلى الاستحباب سوف يكون ثواب أيضا، لأن الثواب الاستحقاقي يترتب. هذا مقصود صاحب الكفاية. ففي المقدمة الأولى يشير إلى أصل وجه الدلالة، دلالة خبر الثواب على الأمر والاستحباب، وفي المقدمة الثانية يثبت أن هذه الأخبار بعضها موضوعها العمل، نفس العمل البالغ عليه الثواب لا العمل بداعي بلوغ ذلك الثواب. قيد تقييد العمل المستحب أو الذي عليه الثواب بأنه يؤتى به بداعي الانقياد للثواب الواقع، هذا التقييد غير موجود في بعض الروايات. إذن نتمسك بهذا الإطلاق ونقول ذات العمل البالغ عليه الثواب يكون مأمورا به بالأمر الاستحبابي، كما لو كان الخبر الضعيف صحيحا فقط هناك يثبت الاستحباب بالعنوان الأولي للعمل، هنا يثبت الاستحباب بعنوان ثانوي بس للعمل، لا للعمل المقيد بالإتيان به بداعي بلوغ الثواب وبقصد القربة. وإن كان ترتب الثواب يتوقف على وجود قصد قربي كما قلنا، وإلا لا ثواب استحقاقية في البيان. هذا البيان قلنا عليه إشكالات ثلاثة أشكلها السيد الشهيد. إشكال أول أن هذه الاستفادة إنما تتم في مورد دليل لا يكون في ذلك الموضوع ملاك آخر يقتضي الثواب الاستحقاقي، وإلا لا يتم تلك الملازمة العرفية أو العقلية. وهذا في الواقع إشكال على المقدمة الأولى، أن المقدمة الأولى ليست في تمام الموارد تامة من قبيل هذا المورد، فإن عنوان الإنقياد مع قطع النظر عن المقدمة الثانية والإطلاق، فإن الإنقياد في نفسه من العناوين الحسنة عقلا، والذي يحكم العقل باستحقاق الثواب الاستحقاقي عليه، ولعل هذا الثواب الذي مرتب هنا من أجل هذه الخصوصية لا من أجل أمر شرعي، فلا يمكن استكشاف الأمر الشرعي. الإشكال الثاني أننا لو قبلنا هذا الكلام، لكن مع ذلك هذا إنما يتم فيما إذا كان أصل مفاد الدليل يتوقف على وجود أمرين، أصل الثواب الذي هو مفاد الدليل يتوقف على وجود أمر، لا إطلاق دليل الثواب.
إطلاق دليل ترتيب الثواب لا يمكن أن يستفاد منه وجود أمر. هنا أخبار من بلاغ له قدر متيقن وهو مفاد أصله هو الإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب. هذا القدر المتيقن فيه ثواب يقينا، سواء من أجل أنه حسن عقلا أو من أجل أنه مأمور به شرعا أيضا. يريد صاحب الكفاية أن يتمسك بإطلاقه، يقول له ذلك الثواب فعمله، لم يقل فعمله بداعي البلوغ، عمله يشمل ما إذا عمله لا بداعي البلوغ. هذا الإطلاق نستفيد منه أن هنا أمر شرعي، لأن هذا العمل من دون داعي الانقياد وداعي بلوغ الثواب هذا لولا به أمر لما كان عقلا فيه موجب للثواب الاستحقاقي، فلا بد أن يكون فيه أمر. الإشكال الثاني يقول هذا الإطلاق لا يفيد في استكشاف الأمر. لماذا؟ لأن الثواب قلنا فيما سبق ترتب الثواب مقيد بقيد عقلي، بأن يكون ذلك العمل المأتي به بقصد القربة من أجل الله، سواء قصد الانقياد أو قصد الطاعة، يعني قصد أمر جزمي أو قصد أمر رجائي احتمالي، من دون قصد قربي إلهي لا ثواب استحقاقي عقلا. إذن فهناك قيد في ترتب الثواب مستتر مقيد مخصص عقلي لبي يقيد موضوع الخطاب المتكفل لإثبات الثواب بما إذا كان هناك قصد القربة. حينئذ في المورد الذي نشك هذا الإطلاق لو جيء بالعمل بلا قصد بلا داعي الانقياد للثواب البالغ، بلا داعي بلوغ الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف، هل هنا يكون أمر أو لا يكون أمر؟ المفروض أننا نشك أنه يكون أمر أو لا يكون أمر. صاحب الكفاية يريد أن يتمسك بإطلاق فعمله لهذا المورد فيثبت أنه أمر. لو كان هذا الدليل دليل الأمر لا دليل الثواب كنا نستطيع أن نتمسك. لو كان يقول افعل كنا نقول إطلاق وإفعال يشمل هذا المورد أيضا فيدل على استحبابه لأن هذا أمر. لكن هذا الدليل ليس عنوانه، ليس محموله الأمر والاستحباب، محموله الثواب، والثواب مقيد موضوعا بما إذا جيء به بقصد قربي، والإتيان به بقصد قربي فرع وجود أمر في ذلك المورد، لكي يمكن الإتيان به بقصد قربي إذا لم يؤت به بقصد الانقياد الشرعي. حينئذ مع الشك في ذلك يشك في موضوع الثواب لا محالة. ففرق بين أن يكون هذا الإطلاق إطلاقا في دليل الأمر أو إطلاقا في دليل ترتيب الثواب. حينما يكون إطلاقا في دليل الأمر بنفسه يثبت الأمر لا يتوقف على قيده، لكن حينما يكون إطلاقا في دليل ترتيب الثواب دليل ترتيب الثواب مقيد لبا بقيد، وهو أن يكون ذلك الفعل يؤتى به بقصد قربي سواء قصد رجاء أو قصد أمر جزمي. قصد الرجاء وبلوغ الثواب الاحتمالي المفروض غير موجود في هذا العمل، كلامنا في الحصة التي يؤتى بها من دون قصد الانقياد لذلك الثواب البالغ. هل يوجد أمر آخر أو لا يوجد أمر آخر؟ لا يمكن أن نتمسك بدليل الثواب لإثبات هذا الأمر، لأن دليل الثواب إنما يشمل المورد الذي فيه قصد القربة، وهنا لا يدرى يشك في أنه يوجد أمر بهذه الحصة أو لا يوجد أمر بهذه الحصة، فيكون أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه أو إثبات موضوع الدليل موضوع الثواب بإطلاق حكم الثواب، وهو غير صحيح. تمسك بترتيب الثواب فرع إحراز موضوعه، فلا يمكن إحراز الموضوع بهذا الدليل. هذا الإشكال الثاني الذي يشكل به السيد الشهيد على هذا التقريب. هذا الإشكال يمكن دفعه بالبيان الذي أشير إليه بالأمس إجمالا إلى نكتته بالأمس، أنه ألسنة روايات ترتيب الثواب هذه الألسنة هي بصدد إيصال الخطاب الشرعي وبصدد إيصال الاستحباب إلى المكلفين بنفس هذا اللسان. ومن هنا يعقل
أن يكون هذا القيد قيد وصول الأمر أو قصد هذا الأمر، هذا القيد غير مأخوذ فيه إثباتا، لا يؤخذ فيه. لماذا؟ لكي يبين للمخاطب للمكلفين أن هذا القيد المولى بنفسه أحرز وجوده في هذه الموارد، فهو يجعل ترتيب الثواب مطلقا على تمام موارد، على الفعل في تمام الموارد، لإثبات أن هذا القيد الذي يتوقف عليه ثبوت الثواب وهو الأمر الشرعي لكي يمكن قصد الطاعة والتقرب، هذا موجود في هذا المورد. فالخطاب من ناحية هذا القيد الذي يأتي من نفس الأمر، القيود قلنا على قسمين، قيود لفعلية الحكم بقطع النظر عن الأمر من قبيل القدرة على الامتثال، تلك الأوامر مقيدة به إما لفظان أو لبان والقضية حقيقية بلحاظها، وقيود تأتي من نفس الأمر من قبيل العلم بالأمر، من قبيل قصد الأمر، من قبيل قصد الإطاعة من أجل ترتيب الثواب. هذه القيود التي هي في طول الأمر والأمر يتكفل إثباته، مثل هذه القيود يمكن أن يكون الخطاب مطلقا من ناحيتها، يعني الخطاب بلحاظها بنحو القضية الخارجية لا بنحو القضية الحقيقية، فلا يقيد ولا يقدر وجودها، يطلق من هذه الناحية لكي يكون هذا الخطاب بنفسه بيانا لإثبات لإحرازها وتحققها هناك، لأن هذه القيود مربوطة بنفس الأمر المربوط بالمولى، فالمولى يطلق الخطاب من هذه الناحية من أجل أن يثبت للمكلف أن هذا القيد الذي هو مربوط به وهو مربوط بأمره، يعني أمره موجود في هذا المورد. فيقول الثواب على العمل مطلقة بلا قيد لإثبات أنه حتى في هذا المورد يوجد أمر، فيمكن قصد القربة ويمكن قصد الطاعة ويمكن الثواب. وإن شئتم قلتم أن هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هنا من النوع الذي يصح فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا في بحث الشبهة المصداقية فصلنا، والسيد الشهيد هناك فصل بين نحوين من الشبهات المصداقية للمخصص، شبهات مصداقية نسبتها إلى المولى والعبد على حد واحد كالأمور التكوينية، وهذه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مثلا إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق من العلماء، الفسق الشك إذا شككنا أن هذا فاسق أو ليس بفاسق لا يمكن التمسك بأكرم كل عالم، لأن نسبة الفسق إلى المولى والعبد على حد واحد، إلى المولى بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب. وأخرى تكون الشبهة المصداقية شبهة مصداقية نسبتها إلى المولى والعبد يختلف، يعني الشبهة المصداقية بنفسها شبهة حكمية، حكم شرعي من قبل المولى، بحيث المولى أعلم به موارد وجوده وعدم وجوده، من قبيل ما إذا مثلا ثبت بدليل أن كل ماء مطهر، ونحن نعلم من الخارج أن الماء الذي يكون مطهرا لابد أن يكون طاهرا، الماء الذي لا يكون طاهرا لا يمكن أن يكون مطهرا. لو شككنا في أن ماء البحر مثلا هل يكون طاهرا أو لا يكون طاهرا حتى يكون مطهرا، نستطيع أن نتمسك بكل ماء مطهر أنزلنا من السماء ماء طهورا لإثبات طهارة ماء البحر وبالتالي مطهريته، أو لا يمكن؟ قد يقال تمسك بالعام في شبه المصداقية، إذ كل ماء مطهر قيد على كل حال بأن يكون طاهرا، الماء الطاهر يكون مطهرا، فمع الشك في طهارة ماء وعدم طهارته لا يجوز التمسك بكل ماء مطهر، تمسك بالعام في شبه المصداقية لكل ماء مطهر. هناك اختار السيد الشهيد أنه يصح التمسك، لأن كون الماء البحر هذا الماء المشكوك طاهر أو ليس بطاهر، الطهارة بنفسها حكم شرعي، المولى أعلم بها، المولى بما هو مولى لا بما هو عالم الغيب، هو يعلم أين جعل الطهارة وأين لم يجعل الطهارة. فإذا قال كل ماء مطهر نفس هذا العموم يكون حجة لإثبات أن ذاك القيد موجود في هذا المورد الذي نحن نشك فيه، وأن المولى لعله أحرز طهارة ماء البحر، لأنه هو جعل هذه الطهارة، من هنا جعل خطابه كل ماء مطهر مطلقا غير مقيدا بهذا القيد، لم يقيده بهذا القيد هنا من ذاك القبيل بحسب الحقيقة. بناء على قبول أصل الملازمة بين ترتيب الثواب وبين ترتيب الثواب وبين الأمر في ذاك الفعل الذي رتب عليه الثواب. لو قبلنا المقدمة الأولى إذن الإشكال الثاني حينئذ لا يتم، إذ هنا يمكن أن يقال أن الشارع رتب الثواب على الفعل مطلقة وبلا قيدين، على العمل البالغ عليه الثواب ولو لم يؤت به بداعي بلوغ ذلك الثواب، رتب الثواب عليه مطلقا لأنه أحرز أن الأمر بهذه الحصة موجود هنا، لأن هذا الأمر من شأن المولى، فالقضية بلحاظ هذا القيد خارجية ليست حقيقية، فلا يكون من التمسك بالعام بشبهة المصداقية بحسب الحقيقة ببيان بين في تلك المسألة وذلك التفصيل المتقدم هناك. الإشكال الثالث حاصل الإشكال على الإشكال الثاني أو المناقشة في الإشكال الثاني أن هذا الوجه هذه المناقشة التي تقول لا يصح التمسك بإطلاق ترتيب الثواب للعمل الذي لم يؤت به بداعي بلوغ الثواب لأنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية، قلنا أن التمسك بالعام في شبهة المصداقية في أمثال هذه الموارد لا بأس به جائز، لأن هذا من الشبهات المصداقية لخصوصية، تلك الخصوصية ليست نسبتها إلى المولى والعبد على حد واحد، تلك الخصوصية من المولى يعلم بها من شؤون المولى بما هو مولى، إذ تلك الخصوصية ما هي؟ هي وجود الأمر في هذا المورد وعدم وجوده، تعلق الأمر الاستحبابي بهذه الحصة وعدم تعلقها، وهذا من شأن المولى، فالمولى لعله أطلق الثواب على هذه الحصة ولم يقيده إذا كان هنا أمر، لأنه أراد بهذا إحراز أن إفهام المخاطب أنه فيه أمر، فيكون إطلاقه في المقام غير مقيد بحسب الحقيقة، فلا يكون التمسك به تمسكا بالشبهة المصداقية، إطلاقه من هذه الناحية غير مقيد بوجود الأمر، من هذه الناحية قضية شخصية لا حقيقية، يعني لم يؤخذ تقدير، بل بالفعل يقال بالفعل يمكن ترتيب الثواب هنا، هذا لازمه أنه مأمور به، فيه أمر بحسب الحقيقة، كما أنه هناك حينما يقول كل ماء مطهر، هذا إطلاقه يشمل ماء البحر، ماء البحر مشمول لكل ماء، مطهر بالفعل لازمه أنه طاهر، فنستكشف هناك من كل ماء مطهر أن ماء البحر طاهر، مع أن قيد الطهارة مأخوذ في المطهرية، لكن لا نقول تمسك بالعام في شبهة المصداقية، لماذا؟ لأن هذه الشبهة المصداقية من شؤون المولى بيانه، فلعله بكل ماء مطهر يريد أن يثبت هذا اللازم، يثبت هذا الموضوع، وهو أن هذا الماء أيضا طاهر، كذلك هنا يريد أن يثبت أن هذه الحصة من العمل المأتي به لا بقصد انقياد والبلوغ للثواب الواقعي مأمور به، يعني الأمر الاستحبابي ثابت هنا أيضا، بحيث يمكن أن يؤتى به بقصد الطاعة لهذا الأمر لا انقياد الأمر الواقعي الضعيف، يعني الذي خبره ضعيفون. إذن فهذا الإشكال الثاني يمكن على مباني السيد الشهيد أن يدفع وأن يدافع عن كلام صاحب الكفاية في مثل هذه الموارد. الإشكال الثالث الذي سجله السيد الشهيد والذي أحسن من الإشكالين السابقين أننا لو سلمنا هذا التقريب بكلتا مقدمتيه وقلنا أن هذا فعمله مطلق من ناحية أن عمله بداعي بلوغ الثواب الإنقيادي أو بلا قصد الإنقياد، عمله في نفسه، هذا كله مشمول ومأمور به. خب نستكشف هنا أمرا لا محالة، أمرا شرعيا مولويا بالعمل البالغ عليه الثواب، سواء جيء به بداعي الإنقياد أو لا بداعي الإنقياد، إلا أن هذا الأمر لا يتعين أن يكون نفسيا، بل يمكن أن يكون طريقيا، أن يكون هذا الأمر لأجل حفظ الأمر الواقعي الذي بلغ عليه الثواب، لأن ذاك الأمر أيضا أمر توصلي بحسب الفرد، الأمر الذي بلغه الخبر الضعيف أمر توصلي، بلغ الثواب على من زار أخاه المؤمن، الآن بروايات من بلغ بالعنوان الثانوي أو هو عنوان زيارة الأخ المؤمن الذي بلغ بهذا القيد، وهذا القيد قيد الموضوع لا قيد المتعلق. زيارة الأخ المؤمن البالغ عليه الثواب مستحب مأمور بالأمر المولوي الشرعي، هذا يمكن أن يكون طريقيا حتى لو جيء به بلا داعي الانقياد، فإن الاحتياط والتحفظ على الملاك الواقعي، الاحتياط ليس مأخوذا في قصد الانقياد كما قلنا فيما سبق، فالأوامر الاحتياطية أيضا تشمل التوصليات وتثبت أمرا توصليا بالاحتياط، أمرا طريقيا توصليا في موارد الاحتياط في التوصليات. كذلك هنا فيثبت أمر شرعي، وإن شئتم قلتم هذا البيان الذي بيّنه صاحب الكفاية لا يثبت الاستحباب النفسي في قبال الاستحباب الطريقي، إذ المقصود بالاستحباب الطريقي الفارق بين الاستحباب الطريقي والاستحباب النفسي في ملاك الحكم لا في موضوعه، كلاهما موضوعهما يمكن أن يكون ذات العمل، ذات العمل البالغ عليه الثواب بلا قصد الانقياد، سواء قصد به الانقياد أو لم يقصد به الانقياد، يمكن أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي أو بالأمر الطريقي. الفرق بينهما أن الأمر النفسي البلاغ في نفسه، في نفس هذا العنوان الثانوي، والأمر الطريقي ليس فيه ملاك في نفسه، الملاك حفظ الملاك الواقعي الذي بلغه الخبر الضعيف. فهنا أنتم غاية ما صنعتم أثبتتم أمرا شرعيا، فهذا الوجه ينفي الاحتمال الثاني في الواقع، الاحتمال الثاني والأول اللذان كانا ينفيان وجود أمر أصلا يحملان الثواب، إما على الثواب التفضلي الواعد فقط بالثواب ولو بعدما وقع العمل، أو يحملان الأمر في هذه الروايات، أو الوجه الثاني الذي كان يحمل الأمر في هذه الروايات على الإرشاد إلى الحسن العقلي والثواب الاستحقاقي لا التفضلي لكن بنكتة الانقياد، والذي هذا الثاني يتقيد بخصوص فرض قصد الانقياد، لا يكون له حينئذ إطلاق لأن الحسن العقلي موضوعه قصد الانقياد. هذا الإطلاق الذي أبرزه صاحب الكفاية ينفي الاحتمال الثاني، والاحتمال الأول أيضا منفي بظهور هذه الروايات في الاستحقاق، في الثواب الاستحقاقي لا في الثواب التفضلي. أما يثبت الاحتمال الثالث وهو الاستحباب النفسي الناشئ من ملاك النفسي في الفعل لا الاستحباب الطريقي من باب الاحتياط الاستحبابي لحفظ المستحب الواقعي الذي بلغ الخبر عليه ثوابا، هذا لا يثبت، يبقى الأمر صالحا لكل منهما في نفسه.
ما تتعلق الأمر بالمأمور وكل ملاك في نفس المأمور؟
لا، ليس هكذا الظهور، في خصوصا في مثل المقام الذي فيه عنوان ثانوي. نعم لو كان عنوانا أوليا قد يقال من قبيل نفس الرواية التي تقول من زار أخاه المؤمن فله كذا من الثواب، أو زر أخاك المؤمن، ذاك عنوان أولي، نعم ظاهره أنه ليس فيه هكذا، لكن هذا عنوان ثانوي فيه بلوغ الثواب، يعني ملحوظ في موضوعه خصوصية، وهي وجود حكم قبلي قد بلغ بمبلغ مبلغ مشكوك الثبوت مشكوك الصحة، إذن هنا هذا العنوان الثانوي صالح لأن يكون، إن لم نقل أظهر في الحكم الطريقي فصالح لأن يكون حكما طريقيا. فالمولى من أجل حفظ ذلك المستحب ملاك المستحب الواقعي الذي بلغه الخبر الضعيف يقول في مورد هذا الخبر الضعيف كلما بلغك خبر ضعيف فافعل ذاك الفعل، هذا الافعل افعل احتياطي، سواء افعل بقصد الانقياد فلك ثواب أيضا أو بلا قصد الانقياد فقد فعلت المستحب لكن ليس لك ثواب ككل مستحب توصلي. إذن لا، ليس لا يوجد أصل من هذا القبيل، أصل ليس لا يوجد أصل، هذا يختلف باختلاف الموضوع، إذا كان الموضوع مأخوذ في عنوان الشك وشبه الشك والبلوغ ونحو ذلك يقولون ظاهر الرواية الأدلة التي أخذ في موضوعها الشك في حكم آخر أنه طريقي لا أنه نفسي، ولهذا الروايات والأدلة التي أخذ في موضوعها رفع ما لا يعلمون، قيل هذا الرفع ليس رفعا واقعيا رفع ظاهري، ولماذا لا يكون رفعا ظاهريا واقعيا كالفقرات الأخرى؟ لأن ما لا يعلم أخذ في موضوعه،
كل عنوان أخذ في موضوع حكم شرعي ذاك العنوان كان شكا وترددا في ثبوت حكم آخر، هذا يناسب أن يكون هذا الحكم حينئذ سواء كان ترخيصا أو كان إلزاما أمرا أو إباحة، لا بد أن يظهر في أن يكون حينئذ طريقيا لا نفسيا. حينئذ هنا كل من الاحتمالين لا محالة يكون في نفسه الثالث والرابع معقولا أو محتملا، وبهذا يظهر أننا حتى لو قبلنا الإطلاق الذي يبرزه المحقق الخراساني في صحيحته في مثل صحيحة ابن هشام فعمله أي سواء مع قصد الانقياد أو بلا قصد الانقياد، هذا الإطلاق سلمناه وسلمنا استكشاف الأمر من هذه الروايات بالملازمة أو بالكناية، مع ذلك هذا الأمر المستكشف أمر مولوي لكنه لا يتعين في أن يكون نفسيا وهو الاحتمال الثالث، في قبال أن يكون طريقيا وهو الاحتمال الرابع بأن يكون من باب الأمر بالاحتياط وحفظ ذلك الملاك الواقعي والمستحب الواقعي المشكوك نتيجة الخبر الضعيف. هنا من المناسب أن يبحث حينئذ أن هذا الإطلاق في نفسه تام أو ليس تاما، فائدة هذا الإطلاق ما هو؟ فائدته أنه من يأتي بهذا العمل بلا قصد الإنقياد هل فعل مستحبا أو لم يفعل مستحبا، ولو مستحبا ظاهريا لا واقعيا، إذا كان نفسي فمستحبا واقعيا، إذا كان طريقي فمستحبا ظاهريا يعني أمر بالاحتياط في الواقع، هل هذا الإطلاق لم يدخل فيه سيد الشهيد، مع أنه كما قلنا البحث لا بد من فرضه في جهتين، كأنه بعدما فرض أن هذا الأمر على كل حال حتى لو تم هذا الإطلاق يتردد بين الطريقية والنفسية، حينئذ لم يرى فائدة في البحث عن الجهة الثانية وهي أنه هل صغرويا يعني البحث الصغروي هذا الإطلاق الذي يقوله تام في صحيحة هشام أو ليس تاما، مع أنه كان يناسب هذا البحث اختصارا كأنه حذفه في هذه الدورة مع أنه بحثه في الدورة السابقة، اختصارا حذف هذا البحث لكن فيه ثمرة، وهو أنه هذه الثمرة التي أشرنا إليها من يأتي بهذا العمل حينئذ الذي بلغ عليه الثواب بلا داعي بلوغ ذاك الثواب بلا قصد الانقياد لأمر لخاطر زوجته مثلا أمره أن يزور أخاه أو يزور جاره أو لخاطر لغرض دنيوي قام بهذا العمل على القول بعدم الإطلاق، لم يفعل مستحبا أصلا، لم يفعل مستحبا لا طريقيا ظاهريا ولا واقعيا، لأن الدليل يقول عدمه بقصد الثواب هذا لم يقصد. لو قلنا بأن الإطلاق تام كما يقول صاحب الكفاية هنا فعل مستحبا على كل حال، إما مستحبا نفسيا كما يدعيه صاحب الكفاية أو مستحبا طريقيا كما نحن نحتمله، فهذه ثمرة أن من يأتي بالعمل البالغ عليه الثواب بلا قصد ورجاء بلوغ ذلك الثواب لغرض آخر دنيوي هل فعل مستحبا أو لم يفعل مستحبا توصليا. صاحب الكفاية في الواقع يستدل على الإطلاق الذي يدعي بدليل بعبارة مجملة، هذه العبارة مجملة يمكن أن يراد بتلك العبارة أحد تقريبين في الواقع، أو أحسن ما قيل في تقريبك هكذا ينبغي أن يقال، أحسن ما قيل من التقريبات، هناك تقريبات عديدة، أحسن ما قيل من التقريبات لإثبات هذا الإطلاق الذي يدعيه صاحب الكفاية في صحيحة هشام من هذه الروايات بالخصوص، حيث أنه في سائر الروايات في أكثر الروايات ورد فعمله التماسا لذلك الثواب، هذا اللسان خاص مقيد بما إذا كان بقيد الاتيان بذلك الثواب، لكن في بعض الروايات كصحيحة هشام ورد فعمله أو ففعله، وبهذا العنوان مطلق فعله سواء فعله بداعي والتماس بلوغ الثواب أو فعله من أجل خاطر غرض آخر لغرض آخر، بس عمله كان له حينئذ نفس الاستحباب. هذا التعبير الوارد في بعض الروايات يمكن أن يستدل بها على الإطلاق بأحد تقريبين. التقريب الأول أن يقال بأن الفعمله هنا الفاء للتفريع على الموضوع، وهذا التقريب لعله مستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني في شرح كلام أستاذه. الفاء في فعمله للتفريع على الموضوع لا للتفريع على الداعي العمل. قد يكون الفاء للتفريع على الداعي من قبل أن تقول أمرني بالصلاة فصليت، هنا فصليت يعني من أجل أمره صليت، تفريع على الداعي، تفريع العمل على داعي العمل. وقد يكون التفريع على الموضوع، تقول دخل الوقت فصليت، هذا فصليت تفريع على دخول الوقت، لم ليس بمعنى من أجل دخول الوقت صليت، بل هنا دخول الوقت موضوع للصلاة لأنه دخل الوقت فصليت، لا أن الصلاة بداعي دخول الوقت، بخلاف أمرني المولى فصليت، هناك بداعي أمر المولى صليت. يوجد فرق في مواد الاستعمال بين الفاء التي يستعمل بنحو التفريع على الداعي أو التفريع على الموضوع. إذا كان فعمله من بلغه شيء من الثواب، فعمله فاء التفريع على الداعي، إذن فيكون المقصود العمل بداعي ذاك الثواب، فيثبت التقييد لا الإطلاق. من بلغه شيء من الثواب فعمله، إذا كان هذا الفاء من النحو الأول، أي أن يكون العمل بداعي ذاك الثواب، فيتقيد الموضوع ويتحصص بالعمل المأتي به بداعي ذاك الثواب، فلا إطلاق للعمل المأتي به لا بداعي ذاك الثواب، بداعي غرض دنيوي. وأما إذا كان الفاء من النحو الثاني استعماله هنا تفريع على الموضوع، لا بأس بإطلاقه حينئذ، لأنه لم يؤخذ قيد داعوية ذاك الثواب في هذا العمل، فيكون مطلقا من هذه الناحية، يكون شاملا لما إذا جيء بالعمل بلا داعي بلوغ ذلك الثواب، وإنما ذاك موضوع لأنه تحقق البلوغ حينئذ جاء بهذا، ولو لا من أجل ذا، إنما من أجل لخاطر عيني رفيقه صديقه زاره. حينئذ يقال بأن الظاهر في هذا الاستعمال هو الثاني لا الأول، وأن بلوغ الثواب مجرد موضوع لا أنه من أجل داعي للعمل، والتفريع عليه ليس من باب التفريع على الداعي بل من باب التفريع على الموضوع، فيتحقق الإطلاق حينئذ، ينعقد الإطلاق في فعمله أو ففعله لتمام موارد العمل بعد البلوغ، سواء كان هذا العمل بداعي البلوغ أو كان هذا العمل بداعي دنيوي آخر. هذا تقريب الذي هو يذكره المحقق الإصفهاني. هذا التقريب غير تام، لأننا نحن لو لم نستظهر أن أصل ما ذكره من أن الفاء قد يستعمل بهذا الشكل وقد يستعمل بذاك الشكل، هذا صحيح، كثيرا ما يكون فاء لمجرد تفريع على الموضوع لا على الداعي، لكن إن لم نستظهر في شخص هذه الروايات أن التفريع من باب التفريع على الداعي، لأن الثواب هو المهم وهو المنظور عند المكلفين والمؤمنين في باب المستحبات وباب الطاعات الشرعية، بحيث يكون المقصود فعمله، أي فعمله من أجل بلوغ ذلك الثواب، إن لم نستظهر ولو لمناسبات الحكم والموضوع أن هذا التفريع من النوع الأول، لا معين لأن يكون هذا التفريع من النوع الثاني، هنا يصلح أن يكون من النوع الأول ويصلح أن يكون من النوع الثاني، في مثل دخل الوقت فصليت لا يحتمل إلا النحو الثاني من الاستعمال، التفريع على الموضوع، لكن في مثل المقام يحتمل كل منهما، إذ المذكور في الأول وهو بلوغ الثواب صالح لأن يكون داعيا كما هو صالح لأن يكون موضوعا فقط. بماذا تعينون أن يكون موضوعا ولا يكون داعيا؟ قد يكون باب الداعي، فلا أقل من الإجمال والتردد بين المعنيين، وهو يوجب عدم انعقاد الإطلاق حينئذ. فهذا التقريب إن لم نستظهر أنه خلاف الظاهر ولو بمناسبات الحكم والموضوع وارتكازية أن الثواب هو الداعي هو المهم هو المنظور للإمام وللشارع وللمكلفين، فلا أقل من أنه لا معين للاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول في معنى الفاء المستعمل هنا، وعليه فلا يمكن أن يتم هذا الإطلاق في مثل هذه الرواية. هناك تقريب ثاني يأتي إن شاء الله.
تطابق بين الإيجاب والقبول بالتمام خصوصيات تقييدية شرط.